صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أحبتنا الكرام ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة الكرام، عندما اتخذت المعارضة الشعبية في إيران أبعادا جديدة، اضطر الشاه ولأجل التخفيف من حدة المعارضة إلى السفر إلى قم المقدسة. وقد عرض الإمام الخميني بشدة فكرة خروج بعض العلماء لاستقبال الشاه، بل وحرم الخروج من المنازل والمدارس يوم وصوله إلى المدينة. وكان تأثير هذا التحريم كبيرا إلى درجة جعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي يعتبر أهم منصب حكومي في المدينة، يمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الأمر الذي أدى إلى عزله من منصبه.
ولدى وصوله عبر الملك عن سخطه على علماء الدين والجماهير بأشد العبارات سقوطا وفظاظة، عبر خطابه الذي ألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين وعملاء النظام. وواصل الإمام فتح النظام وأغراضه ونواياه من خلال الخطابات والبيانات، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد ورواج الفساد والفحشاء كنتائج قطعية مسلمة. واستجابة لاقتراح الإمام الخميني، تم تحريم الاحتفال بيوم النوروز، وهو أول أيام الربيع لعام 1342 هجري شمسي، المصادف للواحد والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، اعتراضا على ممارسات النظام. وقد أطلق الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيانه الذي أصدره بهذا الخصوص عبارة ثورة السوداء على ما سمي بثورة البيضاء آنذاك، كما أنه فضح انصياع الملك للمخططات الأمريكية الإسرائيلية. وكان سماحته قد أعلن في هذا البيان:
وإني لا أرى حلا سوى أن تقال هذه الحكومة المستبدة بجريرة مخالفة أحكام الإسلام وانتهاك الدستور وتشكيل حكومة ترتكز على أحكام الإسلام وتعي معاناة الشعب الإيراني. اللهم قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت، وإذا مد في عمري فإني سأواصل أداء تكليفي بإذن الله تعالى. إن إدراك أهمية هذا الكلام لا يتسنى إلا لأولئك المطلعين على السجون الرهيبة والاضطهاد الذي كان سائدا في تلك الأيام، إذ كان أقل انتقاد يقود عموما إلى السجن والتعذيب والنفي. من جانب آخر، فإن الشاه الذي كان قد طمأن واشنطن بإعداد المجتمع الإيراني لتقبل الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على إصلاحاته اسم الثورة البيضاء، ورأى أن معارضة العلماء له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة.
أهلا أيها الإخوة والأخوات، سيرفين من فروردين من عام 1342 هجري شمسي الموافق 22 من آذار من عام 1963 للميلاد، والذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هاجم أزلام النظام المسلحون المتنكرون بملابس مدنية تجمع طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية في قوم، ثم قامت قوات الشرطة بالهجوم على المدرسة الفيضية مستخدمين أسلحتهم النارية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي الوقت ذاته تعرضت المدرسة الطالبية في تبريز لهجوم مماثل، وفي غضون تلك الأحداث كان منزل الإمام يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من الثوريين والجماهير الغاضبة التي كانت تأتي للتعبير عن تضامنها وتعزيتها ودعمها للعلماء وللاطلاع على آثار جريمة النظام. وكان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يحمل الملك شخصيا وبصراحة أثناء خطاباته مع الجماهير المسؤولية الكاملة لتلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، ويحث الجماهير على القيام محذرا من السكوت قائلا: إن السكوت اليوم يعني التضامن مع النظام المتجبر.
وفي الثاني من نيسان عام 1963 للميلاد أصدر الإمام الخميني بيانه المعروف تحت عنوان محبة الملك تعني النهب، وقد وضع الإمام في بيانه هذا الملك في قفص الاتهام، وقد كان هذا البيان من أشد بيانات الإمام الراحل لهجة، وأكد في خاتمته أن التقية في مثل هذه الظروف حرام، وأن إظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ. وخاطب الإمام الخميني في بيانه الشاه وأزلامه قائلا: لقد أعددت اليوم قلبي لتلقي طعنات حراب أزلامك، ولكني غير مستعد لقبول الظلم، ولن أرضى بالخضوع أمام تجبر النظام.
نعم مستمعينا الكرام، إن العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصادر في الثاني من نيسان من عام 1963 وأشباهها التي وسمت الكثير من تراثه السياسي لم تكن مناورة سياسية لإخراج مناوئيه من الساحة، بل إنها كانت عرضا لحقائق تنبع من أعماق وجود شخصية ترى أن العالم محضر الله تعالى. فالإمام لم يكن يكن لمن عاداه حقدا أو عداء شخصيا، بل كان حريصا على إنقاذ المجتمع البشري من سلطة أتباع الشيطان وإعادة البشرية إلى هويتها الفطرية الإلهية، وكان ينظر إلى الصراع من هذا المنظار، وقد حرص على الاجتهاد والعمل بهذه المبادئ. نعم، كان الإمام الخميني قد اختار طريقه بوعي، وتوقع أن بانتظاره وقائع خطيرة وأن أمامه طريقا محفوفا بالمخاطر، غير أنه لا يتحرك بما حصل في الماضي، بل يفكر دوما بأداء الواجب الشرعي رافعا شعار العمل بالتكليف ولو بلغ ما بلغ.
نعم أخوة الإيمان، إن معنى الهزيمة والنصر في منطق الإمام الخميني هو غير ما اعتاد عليه السياسيون المحترفون، فهو خلافا للكثير من المناضلين المشهورين والقادة والأعلام من سياسيي العالم الذين يدخلون الميدان السياسي بأي وسيلة ودافع، ثم يحرصون على مظهرهم السياسي ودورهم وتتشكل شخصيتهم. وسط ذلك الميدان المضطرب دخل سماحته الميدان السياسي ومارس دوره القيادي للثورة الإسلامية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التهذيب وكسب الفضائل المعنوية والمعارف الحقيقية، حتى أنه كان يقول باستمرار بأن العلوم المختلفة بما في ذلك علم التوحيد إذا لم يقترن بتهذيب النفس فإنها لن تكون سوى حجاب ولن تقود إلى الحقيقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
كان البرنامج حول جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.